السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآيات في سورة النساء، وهي رابع سور القرآن مع الفاتحة، وهي ثالث السور الطوال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم بها الليل، كما جاء ذلك فيما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه قرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وسورة آل عمران في ركعة. وجاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء من عبد الله بن مسعود، فإنه قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من صدر سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم خشوعا لما سمع من آيات الذكر الحكيم. نقرأ ما يسر الله تعالى من ذلك، ثم نعلق بما يفتح الله جل في علاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
هذا الشرع المحكم المتقن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل لم يقتصر في إصلاحه لما يتعلق بأمور المعاش والحياة، بل أصلحت حال الإنسان. هذه الشريعة شملت إصلاح حال الإنسان في معاشه وموته ليفوز في مآله ومآبه، فجاءت هذه الشريعة منتظمة لكل ما فيه مصالح الناس وما يحتاجون إلى بيانه فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالحياة والأحكام المتعلقة بالموت. هذه السورة سورة النساء سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء، فسميت هذه السورة بهذا الاسم لما فيها لكثرة ما فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء. وليعلم أن هذا الاسم ليس خاصا بهذه السورة، بل إن سورة البقرة تسمى سورة النساء، وكذلك سورة الطلاق تسمى سورة النساء في ما سماها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويميزون بين سورة الطلاق وسورة البقرة بأن سورة البقرة هي سورة النساء الطولة يعني الطويلة، وسورة الطلاق سورة النساء الصغرى أي التي آياتها أقل من الأولى. وعلى كل حال تسميات السور هو بسبب ما في هذه السور مما ذكره الله تعالى، وللسور أحيانا أكثر من اسم، فالبقرة هو اسمها المشهور وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان كالغيايتين أو الغمامتين أو الفرقين الصواف تضلان صاحبهما. وكل هذا مما يدل على أن البقرة اسم لهذه السورة ثابت بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النساء، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخبر أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر سورة النساء قال فقرأت عليه صدر سورة النساء، لما قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ علي من القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ عليه صدر سورة النساء. وكذلك ثبت هذا الاسم فيما رواه مسلم في صحيحه من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة، فإنه قرأ عليه فإنه قرأ أول ما قرأ البقرة ثم قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النساء ثم قرأ بعد ذلك سورة آل عمران. والمقصود أن هذا الاسم ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه السورة، وهي من السور العظيمة التي تضمنت أحكاما كثيرة في حق النساء وغيرهن. ولهذا افتتح الله تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه وبيان منشأ الخلق ومبدأه، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولا عجب أن تفتتح السورة بالأمر بالتقوى لما تضمنته من الأوامر والأحكام التي لا يمكن أن يتحقق منها، لا يمكن أن يقوم بها الإنسان وأن يطيع الله تعالى فيها إلا إذا استصحب التقوى. فالتقوى تحمله على الطاعة وتصرفه عن المعصية، تحمله على فعل ما أمر الله تعالى به، وتحمله على ترك ما نهى الله تعالى عنه رغبة فيما عنده جل في علاه وخوفا من عذابه. ثم ذكر تعالى بعد ذلك قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وهذا أول ما ذكره الله تعالى، وهو وجوب التقوى في شأن أموال اليتامى بإيتائها مستحقيها وحفظها وعدم انتهاك حرمتها. وختم الله تعالى ما يتعلق بذلك بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله، السعير والنار أحاط بهم من داخلهم ومن خارجهم. يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيشوون بالنار. وهذا يدل على أن العذاب الذي يحيط بهؤلاء عذاب عظيم محيط، ليس فقط لخارج أبدانهم بل لخارج أبدانهم، أي ظاهرها وباطنها. يأكلون في بطونهم نارا وسيؤول أمرهم إلى السعير وسيصلون سعيرا، أي يحرقون بالنار نعوذ بالله من الخذلان. ثم ذكر الله تعالى وصيته بعد ذلك بالأولاد، وهذا يدل على عظيم رأفة الله تعالى بعباده، وأن رحمة الله تعالى بعباده أعظم من رحمة والديهم بهم. فإن الله تعالى يوصي الوالدين بأولادهم، ولا شك أن ذلك من مقتضيات رحمته سبحانه وبحمده. بل الله أرحم بنا من أنفسنا، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إيش رحيما. فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، ولذلك نهانا عن قتل أنفسنا، فهو من باب أولى. إذا كان أرحم بنا من أنفسنا فهو سبحانه وبحمده أرحم بنا من والدينا. ولهذا يوصي الله تعالى الوالدين بأولادهم، فيقول تعالى: يوصيكم الله أن يعهد إليكم وصية موثقة. فالوصية هي العهد الموثق الذي يتعلق بأمر مهم ينبغي الاعتناء به. يقول: يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد هم كل نتاج الإنسان من الذكور والإناث، ولذلك يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فليس الأولاد كما هو اللسان الشائع يطلق فقط على الذكور من الذرية، بل الأولاد هم كل من تفرع عن الإنسان، سواء كان ذلك من جنس الذكور أو من جنس الإناث. ولهذا يقول: يوصيكم الله في أولادكم، أي في من تفرع منكم من ذريتكم لصلبكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، فيما إذا توفي الإنسان وترك مالا فإن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثيين. ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بتفسير هذه الآية مما ورد فيه الحديث. وقبل أن نقرأ ما ذكره الإمام البخاري، ليعلم أن هذه الآيات في سورة النساء من قواعد الدين ومن مهمات العلم ومن أصوله الكبار، فهو مما يتعلق بأحكام الفرائض، أحكام المواريث. وأحكام المواريث من الأحكام المهمة حتى عدها بعض العلماء نصف العلم بناء على آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وإن كان لا يصح منها شيء لكن الفرائض من العلوم المهمة. ويفسر قوله صلى الله عليه وسلم إن صح أو على قول من يصححه بأنها نصف العلم بالنظر إلى أن العلم يتعلق منه ما يتعلق بالحياة ومنه ما يتعلق بالموت، فالأحكام المتعلقة بالحياة نصف والأحكام المتعلقة بالموت نصف آخر، وليس أن المواريث تمثل نصف العلم لأنها باب محصور محدود. ومن أقل مسائل العلم خلافا مسائل الفرائض، من أقل مسائل العلم خلافا بين العلماء مسائل الفرائض، أي مسائل أحكام المواريث. والسبب في ذلك أن الله تعالى بيّن ذلك بنفسه وفصل فيه حتى إنه جل أحكام الفرائض ترجع إلى المنصوص في سورة النساء، مع قوله صلى الله عليه وسلم في ما جاء في الصحيحين أعطوا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ينتظم هذه النصوص على قلتها تنتظم جميع أحكام الفرائض وأحكام المواريث. ولذلك كان هذا العلم من أصول العلم التي ينبغي أن يعتنى بها، فإنها تتعلق بأحكام ما بعد الموت، ماذا يفعل بما تركه الإنسان وكيف يعمل به. جاءت الآيات في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الإتقان، ولهذا جاء ذكر الأحكام في هذه الآية مختوما بذكر حكم هذه الأحكام. يقول الله تعالى بعد أن ذكر نصيب الرجال ونصيب النساء من المواريث رجع إلى ذكر ذلك تفصيلا، فقوله للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، فهذا بيان أن الميراث لا يتعلق بالكثير من المال دون القليل، بل هو أو بالقليل دون الكثير، بل هو في كل ما تركه الإنسان ولو كان من أقل القليل أو كان من أكثر الكثير، فإنه يشمل جميع ذلك. وقد بيّن الله تعالى هذا الإجمال في قوله للرجال نصيب، ما بيّن النصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لكن في إضافة الميراث للنساء نبه إلى أن ذلك لا يقتصر على قدر من المال قليل أو كثير، بل قال مما قل منه أو كثر نصيبا، أكده مفروضا أي فرضه الله عز وجل وبينه، وجاء بيانه في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما ذكر. ففي الآية الأولى بعد أن ذكر القسمة على نحو مفصل في أحوال مختلفة قال تعالى فريضة من الله، يعني هذه القسمة ليست اختيارية ولا شيئا إن شاء الإنسان أن يفعله وإن شاء تركه، بل هي فريضة أي يجب على المؤمن أن يمتثلها وأن يلتزمها، فريضة من الله، وحتى لا يقع في قلب الإنسان ريب أو شك من حكم الله الذي قسم فيه الميراث. قال تعالى إن الله كان عليما حكيما، فهؤلاء الذين يعترضون على تنصف نصيب المرأة بأن يكون الرجل مثل حظ المرأة للرجال كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء يقال لهم الله تعالى قد رد عليكم كل ما يمكن أن تعترضون به بقوله جل وعلا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ويكفينا علمه وحكمته، فهو علم مقترن بالحكمة، ولا أكمل من حكمه ولا أعلى من قضائه ولا أوسع من علمه، ولذلك تتقاصر كل العلوم وكل الحكم أمام علم الله جل وعلا الذي وسع كل شيء وأمام حكمته التي انتظمت كل أحكامه، فليس شيء من أحكام الله عز وجل إلا ولو فيه حكمة. ثم عاد لبيان بقية تفاصيل قسمة الميراث، وختم ذلك بقوله: والله عليم حليم، عليم بما قسم جل وعلا، حليم على عباده الذين يعارضون حكمه أو يردون ما قضاه جل في علاه، فلا يعاجلهم بالعقوبة. ودليل ذلك أنه عاد للتذكير بأن هذه القسمة ليس للناس فيها مجال اجتهاد، إنما الواجب عليهم فيها الامتثال. يقول الله تعالى: تلك حدود الله. هذه القسمة المتقدمة مما يتعلق بالمواريث هي حدود الله التي يجب أن تصان وترعى وتحفظ ولا تعتدى. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم يقول: وذلك الفوز العظيم. الله يجعلنا وإياكم ممن يفوز هذا الفوز. وذلك الفوز العظيم هو فوز من أطاع الله ورسوله، فإنه فوز عظيم لا يقارنه فوز، فكل فوز في الدنيا يضمحل إلا فوز الآخرة، الفوز الذي ينتقل فيه الإنسان من النار إلى الجنة. يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة إيش؟ فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، جعلني الله وإياكم ممن يفوزه. هذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز الكبير. فسماه الله في آيات عظيما، وسماه في آيات كبيرا، وسماه في آيات مبينا، لأنه لا أبين من هذا الفوز ولا أوضح ولا أكبر من هذا الفوز ولا أجل ولا أعظم من هذا الفوز بالكلية. فهو فوز ثابت دائم مستمر لا ينقطع. يقول الله تعالى بعد أن ذكر حال الطائعين الحافظين لحدوده، قال: ومن يعص الله ورسوله، فيما بين وشرع مما بينه من أحكام المواريث وغيرها، لكن هذه الآية جاءت بعد آية المواريث لأنها ذكرت ما يكون في القسمة، ثم عقبت ذلك أن معصية هذا يترتب عليها العقوبة التي ذكر: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا مقابل الفوز العظيم. لكن تنبه أن المعصية هنا ليست معصية من يكون عصيانه عارضا مع إقراره بتوحيد الله والإيمان به، بل فيما يظهر أن هذا نوع من العصيان ينقله إلى الكفر، ولذلك حكم عليه بالخلود في قوله: يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويلاحظ في آيات الكتاب أن العذاب المهين لم يذكره الله تعالى إلا في حق الكافرين. العذاب المهين في آيات الكتاب لم يذكره الله تعالى إلا في حق الكافرين. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية من حديث جابر، ونعلق على ما يفتح الله تعالى. اللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه في آخر المجلس إن شاء الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة النساء: قال ابن عباس: يستنكي فيستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاث، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع. باب قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال حدثنا إبراهيم. باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
هذا الباب يقول فيه المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أي ما جاء مما يتعلق ببيان هذه الآية، وقد ذكرت شيئا من المقدمة حول هذه الآية أو شيء من التعريف الإجمالي بهذه الآية، وأنها آية المواريث، وهي من الآيات المحكمات التي بيّن الله تعالى فيها الأنصبة، أي ما يستحقه كل وارث على اختلاف الأحوال. ثم ذكر في سبب نزولها ما ساقه بإسناده من حديث ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. العيادة هي زيارة المريض، وهي من الأعمال التي اتفق أهل العلم على فضلها، وهي من حق المسلم على المسلم، كما جاء ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها عيادة المريض. وفي حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر مما أمر صلى الله عليه وسلم عيادة المريض. وعيادة المريض هي من الأعمال الجليلة التي يجني فيها الإنسان فضلا عظيما وأجرا جزيلا، فقد جاء في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. من عاد مريضا، أي من زار شخصا مريضا، سواء زاره في المستشفى أو زاره في بيته أو زاره في محل إقامته، سواء كان ذلك في مقام عارض أو في مقام دائم، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها أي يكسب من الأجر الذي يدركه في الجنة من ثمارها وطيب نتاجها ما يرفعه الله تعالى به درجات ويدرك به منازل عاليات، فهو لا يزال في خرفة الجنة، أي لا يزال يجني من ثمار الجنة ويدرك من ثوابها ما دام في عيادته إلى أن يرجع من خروجه إلى عودته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقا إلى كل خير وعاملا بكل بر صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما أخبر به جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرض نزل به، وهذا ليس بغريب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه، فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض في مكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن سعدا سأل عن شيء قريب من سؤال جابر، وفيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الحرص على طاعة الله تعالى والقيام بحقه في محياهم وفي مماتهم. يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة. وأبو بكر هو عبد الله بن أبي قحافة الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه ليس في الصحابة أعلى منزلة ولا أكبر فضلا من عبد الله بن أبي قحافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يشهد الله لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة إلا أبا بكر، فقد ذكر ذلك في القرآن حيث قال في سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والإجماع منعقد على أن الصاحب الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن هو أبو بكر، فشهد الله لأبي بكر بالصحبة رضي الله تعالى عنه. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته، فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فخصه بالصحبة دون سائر الصحابة، هل أنتم تاركوا لي صاحبي فقد جئتكم بالحق فقلتم كذبت وصدقني وخذلتموني ونصرني بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه. فليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ منزلة أبي بكر الصديق. وكان كثيرا ما يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه ومجيئه، فكان يدخل مدخله ويخرج مخرجه في كثير من الأحيان، فيعرف الصحابة أنه رفيقه، فيقول جاء أبو بكر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وذهب ومعه أبو بكر وعمر، فكان قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم مصاحبا له، وقد أكرمه الله بأن كان ضجيعه في قبره صلى الله عليه وسلم، فإن قبر أبي بكر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكما كان رفيقه في الدنيا كان ضجيعه في القبر أي قريبا منه، فقد دفن بجوار قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه له منزلة عالية شهد له الرسول بالإيمان، فقد أخبر خبرا غيبيا صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، فقال لما رأى استغرابا من بعض أصحابه أو من بعض من سمعه، قال إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهذا فيه الشهادة له بالإيمان بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب ولا غرابة، فهو الصديق رضي الله تعالى عنه. وهنيئا لجابر الذي يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال في بني سلمة ماشيين، يعني أتيا من غير ركوب، وذكر المشي هنا هو خبر عن الواقع، وإلا فالعيادة تقع من الماشي والراكب وغيرهما، لكن بيّن في هذا أن العيادة كانت مشيا، والذي يظهر أن بني سلمة لم يكونوا مجاورين المسجد، بل كانوا على نأي من المسجد، ولذلك ذكر المشي أنهما أتيا مع كلفة السير إليه، فقد كان بنو سلمة يريدون القرب من المسجد، يبيعون ديارهم ويشترون شيئا قريبا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم يكتب الله تعالى آثاركم في ذهابكم من المسجد ورجوعكم منه. وهذا سبب قوله ماشيين، أي أنهما أتياه مشيا ولم يركبا. وقد استدل بعضهم بأن هذا يدل على فضيلة عيادة المريض ماشيا، إلا أن الأمر في هذا واسع، فالعيادة سواء كانت مشيا أو ركوبا المقصود منها ما يتعلق بعود المريض وزيارته. يقول فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، وجدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعقل، ومعنى لا أعقل أي أنه قد غاب عنه الوعي رضي الله تعالى عنه، فقوله لا أعقل أي أنه قد أغمي عليه كما جاء ذلك مفسرا في رواية أخرى، هذا معنى لا أعقل. وبه يتبين أن الإغماء في حكم الجنون، ولهذا الصحيح من قولي العلماء أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات إذا أفاق، كما أنه لا يقضي ما أغمي عليه من أيام في, في, في الصيام، يعني لو أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة من أيام الصيام فإنه من أيام رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء، على الراجح من قولي العلماء، لأنه نوع من الجنون طبعا، وليس جنونا إنما هو نوع منه، فيأخذ حكمه في رفع التكليف. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه لا أعقل، أي لا عقل معي، وذلك بسبب ما نزل به من الإغماء. يقول رضي الله تعالى عنه، طبعا هو لا يعلم ما الذي أخبر به، لكن أخبر بما جرى فهو لا يعقل، لأنه كان قد أغمي عليه، فما يذكره من فعل الآن هو بخبر من كان حاضرا من أهله. يقول فدعا بماء فتوضأ، دعا بماء صلوات الله وسلامه عليه فتوضأ منه، أي توضأ من الماء الذي أتي به، ثم رش علي، وفي بعض الروايات صب علي، أي من الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عجب، فإن وضوءه مبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الصحابة يتبركون بآثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مبارك صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي آثاره صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة يتبركون بشعره ويتبركون بوضوءه ويتبركون بعرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أهل العلم من يقول يا لهف نفسي على شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لو حصل له أن يبذل كل ما يملك حتى لو كان نفس لو كانت نفسه ويحصل على شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك مبالغة، فإنه صلى الله عليه وسلم مبارك في دعوته، مبارك في عمله، مبارك في هديه، وهو مبارك في ذاته صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يعلم أن البركة الثابتة له صلى الله عليه وسلم هي من الله، فهو الذي جعله مباركا، فليست من قبل نفسه، وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده في الماء لما قل الماء في غزوة من الغزوات ودعا بماء، فجيء بركية فيها ماء قليل فوضع يده في الماء ففار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا من آياته العظمى صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه، فإن خروج الماء من بدن الإنسان لا يكون إلا من رسول ممدود بالوحي من السماء، حتى وقال صلى الله عليه وسلم توضؤوا إنما البركة من الله، إنما البركة من الله، تأكيد أنه ليس مباركا من قبل نفسه، إنما جعله الله تعالى مباركا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعلم أنه لا يجوز أن يسوى غير رسول الله برسول الله، فالذين يتبركون بآثار الصالحين ويقولون إن للصالحين بركة في آثارهم هذا ليس بصحيح، وهم يسوون بهذا، يسوون هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكون له صلى الله عليه وسلم مثيل أو مشارك فيما خصه الله تعالى به من الفضائل، ومن ذلك بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبركة من الله، إنما تسأل منه ولا تطلب من غيره. بركة الصالح فيما يعلمه من العلم، فيما يرشد إليه من الخير، فيما يدل عليه من البر، فيما يقوم به من الشرائع فيتأسى به ويقتدى. أما ذاته فليس ثمة أحد تثبت البركة في ذاته إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أثبت في أحد من الناس بركة غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتاج إلى دليل، لأن البركة ليست منحا توهب لمن يختار الإنسان ويصطفي أو يرشح ويعطي، إنما ذاك وفق وحي وخبر وليس وفق اجتهاد ونظر، بل موقوف على السمع. ولهذا لا يتبرك لا بصالح ولا بعالم ولا بصاحب طاعة وعبادة بذاته أو بعرقه أو بلباسه كما يفعله بعض الناس، يتمسح بالعلماء ويحرص على أن يكون معه شيء من آثارهم، وكل هذا لا أصل له. ولو كان ذلك مشروعا لتبرك الصحابة بساداتهم وكبرائهم، وتبرك التابعون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ذلك لم ينقل عن أحد منهم رحمهم الله. يقول رضي الله تعالى عنه: فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، أي من ذلك الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم، فأفقت، أي فرجع إلي وعي، فالإفاقة هي عود الوعي بعد فقدانه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وفي بعض الروايات حتى يفيق. وهذا يدل على أن الإفاقة هي عود الوعي بعد غيابه، عود العقل بعد ذهابه، فأفقت. وانظر إلى ما كان من جابر رضي الله تعالى عنه لما أفق، طبعا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خير أصحابه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ مباشرة اغتنم الفرصة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحتاج إليه في الحال، وهذا من العلم الذي يوصف بأنه علم عيني، أي علم ضروري لابد للإنسان أن يتعلمه، وهو ما يقيم الإنسان به عبادة الله في الحال. هذا العلم لا يجوز تأخيره ويجب تعلمه، وهو العلم الذي يعرف به الإنسان كيف يعبد الله وكيف يقيم حقوقه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ وهذا من حرصي على التفقه في الدين ومعرفة ما ينبغي أن يقوم به في شأن ماله الذي سيورثه. قال: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ وفي بعض الروايات ذكر أنه لا يرثه إلا ابنتان، فقال فما تأمرني في مالي، يعني كيف أصنع به؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه بشيء، وذلك أنه لم يوحى إليه فيما يتعلق بهذا الشأن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات، إلى قوله عليم حكيم في ختم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فقال تعالى: والله عليم حكيم. هذا ما نزل في هذه الآيات، وهذه الآية تضمنت جواب جابر على وجه الإجمال، ثم جاء تفصيل ذلك في ختم سورة النساء في قول الله تعالى: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه الآية المتعلقة ببيان حكم الكلالة. والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. وقد قيل في ذلك جملة من الأقوال، حيث قيل إن الكلالة هو الميت، وقيل الكلالة هو الوارث، وقيل الكلالة هو المال، وهذه أقوال كثيرة في هذا السياق، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها وإيضاحها. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده مشروعية عيادة المرضى، وأن عيادة المرضى من خير ما يعمله الإنسان في أداء حقوق إخوانه، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وفيه من الفوائد أن عيادة المرضى لا تلزم أن تكون للمساوي والنظير، بل تكون للصغير والكبير ولكل مريض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عادى جابرا، وجابر معدود في الصحابة الصغار، فليس من كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد تزوج بعد موت أبيه، وكان يعول سبع بنات، مات أبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد وعالهن. وفيه من الفوائد أيضا أن عيادة المريض لا تقتصر على المريض الذي يعقل ويعرف من عاده، بل حتى المريض المغيب كالمغمى عليه مثلا، أو الذي أصيب بغياب، ولو امتد عيادته مشروعة. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في هذا الحديث في موضع آخر قال: باب عيادة المغمى عليه، أي تشرع عيادة المغمى عليه، مع أنه لا يدرك وقد لا يستيقظ، لكن ذلك مشروع لما في ذلك من المصالح. ما المصالح المرتبة من عيادة المغمى عليه؟ أولا الدعاء له ورقيته، إن كان من جاء يمكنه الرقية، والدعاء له بالتأكيد من المنافع التي يحصلها من عاد مريضا. ولا شك أن الدعاء حال حضور المريض أكمل في رجاء الإجابة منه حال غيابه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من أحد يعود مريضا فيضع يده عليه ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يسأل ذلك بحق إلا شفاه الله تعالى. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على هذا، على الدعاء الذي يكون حاضرا يضع فيه الإنسان يده على المريض. وكذلك من فوائد عود المريض ولو كان لا يعقل أو مغمى عليه، أن في ذلك تطيبا لخاطر أهله وجبرا لكسرهم ومواساة لهم، فإن ذلك مما يسرهم ويشرح صدورهم. ثم إن المريض إذا علم بعد إفاقته كان ذلك من أسباب فرحه وسروره بعود إخوانه. واعلم أنه قد يكون المريض يدرك حتى حال غيابه، وهذه من العجائب. حدثني من عاد مريضا في دار من دور المرضى المستشفيات، يقول: فجئت إليه وأدخلوني عليه وجلست بجواره فقرأت ما يسر الله تعالى من القرآن، والرجل غائب، لا يحدثني ولا يعقل ما أقول فيما يظهر لي، فانصرفت. وكنت قد جئت مع رجل من أصحاب الحراسة في المستشفى على صفة معينة، فبعد زمن طويل برئ ذلك الرجل وعافاه الله تعالى، وقال يقول حدثني بنفسي يقول فقال لي أنت جئتني في المستشفى، طبعا ما حدد اليوم لكن قال جئتني في المستشفى وقرأت علي كذا وكان بصحبتك رجل هذه صفاته. فقد يشعر المريض بنوع من الشعور وإن كان لا يبين أو لا يتكلم، فهذه واقعة. لولا أن الرجل الذي حدثني لا أتهمه بكذب ولا مصلحة له في أن لا يخبر بالواقع لكانت هذه من العجائب، لأن الغالب في المغمى عليه أن يغيب غيابا تاما، لكن هذا أدرك عيادة هذا حال غيابه إدراكا تاما. يقول جئت وجئ لك بالكرسي وجلست بجواري وقرأت علي القرآن وكان معك فلان وكل هذا، والرجل يظن أن المريض لا شعور له بالكلية بما يجري حوله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر وهذه حاله، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر هل كان يعلم بإغمائه أم أن جابر أغمي عليه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وليس في ذلك بيان ولا ما يمكن أن يجزم به هل علم بذلك أو لا، لكن جابر يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال فوجدني لا أعقل. فالظاهر من سياق الحديث أن ذلك الغياب والإغماء حصل أثناء مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل عليه، وليس أن ذلك كان سابقا وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه. وفي أنه مما ينفع في إزالة الإغماء رش الماء، ولا شك أن الاغتسال مما يدفع الله تعالى به أمراضا وآفات ويحصل به من تقوية البدن ما هو معروف الآن، فإن الأطباء أو المستشفيات في المرضى الذين ينومون في المستشفيات يقومون بغسلهم بالماء البارد يوميا في أول الصباح، وهذا مما يفعلونه طبيا لتقوية دورة الدموية في بدن المريض الذي يبقى طويلا في الفراش مستلقيا، فيكون هذا فيه عون له على العافية. فرش النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الماء هو من أسباب العافية في حق المغمى عليه، لكن دون أن يترتب على ذلك ضرر، ولو استشار الإنسان الأطباء في ذلك لكان أفضل لأن الحالات تختلف. المقصود أن الماء فيه حياة، والله تعالى قد وصف الاغتسال بالماء في شفاء المرضى فيما قصه عن أيوب: هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالاغتسال واستعمال الماء البارد في دفع الأمراض والتشافي منها مما جاء ذكره في الكتاب وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رشه على جابر. وفيه من الفوائد عظيم حرص الصحابة على التفقه في الدين، فإن جابر من إفاقته رضي الله تعالى عنه بادر إلى السؤال، وفيه أن الإنسان قد ينزل به مرض ويظن أنه مفارق ويكون المرض عارضا فيبرئه الله تعالى ويسلم، فإن جابر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لما نزل به من شدة المرض الذي توقع معه الموت، فسأل كيف يصنع في ماله بعد موته، فكان أن أمد الله في عمره، فلم يمت جابر رضي الله تعالى عنه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، ولذلك يحدثنا بهذا الحديث رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية على نحوين: ما أوكل الله تعالى فيه إليه الاجتهاد يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم بما يفتح الله تعالى عليه، فإن كان صوابا أقرته الشريعة وإن كان على خلاف ذلك قومه الله عز وجل وصوبه فيما كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم الأول. والقسم الثاني ما لا اجتهاد له فيه صلى الله عليه وسلم بل يستعني به حتى يبين له، وهذا في كثير من الأحكام يسأل عنها فيسكت صلى الله عليه وسلم حتى يبين له الحكم الشرعي بآية أو وحي يوحيه الله تعالى إليه ينكشف به له الحكم، وبه يعلم أنه يجب على كل متكلم في الأحكام الشرعية ألا يعجل وأن يتوقف، فإن الحكم الشرعي بيان عن الله عز وجل. ولذلك قيل إن المفتين عن الله موقعين، إن المفتين عن الله موقعون، أي أنهم يوقعون عن الله عز وجل ببيان الأحكام حلا وحرمة. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين، يعني إعلام المفتين، ذكر فيه جملة من أحكام الإفتاء وأحكام بيان الأحكام الشرعية في كتاب مات معروف بهذا الاسم إعلام الموقعين، أي الموقعين عن رب العالمين فيما يبينونه من أحكام الشريعة. ولهذا ينبغي لمن كان مشتغلا ببيان الأحكام الشرعية أو لم يكن مشتغلا بذلك إنما سئل لأي سبب من الأسباب توجه إليه السؤال أن يتريث وأن لا يعجل، فهذا سيد الورى، من أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلم بالشريعة منه، ومن أتقن علما بالتفاصيل الشرعية والاجتهاد فيها، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه كان يتوقف ينتظر الوحي، ينتظر الوحي، وهذا مصداق قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسألك الله تعالى عن ذلك كله، فتريث ولا تعجل. وبعض الناس يسابق إلى الفتوى ويسابق إلى بيان الأحكام الشرعية وهو لا ناقة له ولا جمل في الأحكام الشرعية ولا في العلم الشرعي ولا معرفة له بقواعد الاستدلال ولا بالأدلة ولا بكيفية استنباط الأحكام، وهذا من الجناية، إنما يظلم نفسه، إنما يظلم نفسه، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسيسألك الله تعالى عن كل ما يكون منك قولا أو سمعا أو بصرا أو حتى فكرا فيما إذا كان فكرا مستقرا، فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتريث. هذه الآية تضمنت بيان أحكام المواريث كما ذكرت، وهي فصل في بيان حكم ميراث الأولاد وحكم ميراث الوالدين، هذا ما تضمنه قوله تعالى وحكم ميراث الإخوة. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني من البنات من الذرية، فلهن ثلث ما ترك، أي نصيبهن من الميراث هو ثلث ما ترك الميت. ثم قال جل وعلا وإن كانت واحدة فلها النصف. بعد ذلك هذا ميراث الأولاد في هذا البيان المفصل المبين. بعد ذلك قال ولأبويه، هذا ميراث الأصول، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي سدس ما ترك، السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، ولد معناه إيش؟ ابن أو بنت، ولد ابن أو بنت، ولد، هل ولد ذكر أو ولد بنت، ولد أو بنت، لأن الولد يطلق على الذرية سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فقوله تعالى فإن كان له ولد، يعني عنده ذرية، إما ذكر أن يكون عنده ابن أو بنت، لأن كل كلاهما يسمى ولدا، فإن كان له ولد، يعني يقول جل وعلا، يقول سبحانه وبحمده فإن لم يكن له ولد، إن كان له ولد فلكل واحد من أبويه السدس، فإن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ابن ولم يكن أو لم يكن له بنت وورثه أبواه، يعني مات رجل لا ذرية له، إنما عنده ما مات عن أبيه وعن أمه وورثه أبواه فلأمه الثلث، طيب والباقي لأبيه، الباقي لأبيه، لأنه نص على نصيب الأم ولم يذكر نصيب الأب ولم يرثه إلا أبوه وأمه، فعلم أن الباقي سيكون لمن؟ للأب، فلأمه الثلث. ثم قال فإن كان له إخوة، الآن بيّن تأثير الإخوة وأن لهم تأثيرا في الميراث، هم يؤثرون على ميراث الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تنقص من الثلث إلى السدس، هذا وإن لم يكن إذا كان لا ولد له، إذا كان لا ولد له، مات رجل عن أم وأب وإخوة، في هذه الحال الأم لها السدس والباقي للأب، الإخوة لا نصيب لهم، لكن وجودهم أثر نقصا في نصيب الأم. هلك هالك، مات رجل عن أب وأم دون أن يكون له ولد وليس له إخوة، فكم نصيب أمه؟ الثلث، الثلث والباقي للأب. هذا ما بينته الآية. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا تنبيه أن الميراث لا يكون إلا بعد انتهاء شيئين يبدأ بهما، وهما الوصية والدين. أيهما يقدم في المبادرة بالوفاء، الوصية أم الدين؟ الوصية أم الدين؟ الدين، لكن الآية قالت من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلماذا قدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين؟ فأول ما يتعلق بالتركة من الحقوق الدين، أول ما يتعلق من الحقوق بالتركة فيما يتعلق بحقوق الآخرين الدين. الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: الحق الأول تجهيز الميت، الحق الثاني الدين، الحق الثالث الوصية، الحق الرابع التركة والميراث. هذه أربعة حقوق تتعلق بمال كل ميت. أول ما يتعلق بالمال بعد موت الإنسان تجهيزه، الكفن وأجرة الغسل إذا لم يوجد متبرع، وأجرة الدفن إذا لم يوجد متبرع بالدفن، تمام؟ فرغنا من هذا، الآن بعد أن خصمنا هذا ماذا نفعل بالتركة؟ نوزع؟ لا، أول ما ينظر في التركة إلى الديون التي تعلقت في ذمة الرجل، سواء كانت ديون مرسلة أو ديون مرهون مقيدة برهن، فيبدأ بوفاء الديون ثم بعد ذلك بالوصية. لماذا هنا قدم الله تعالى ذكر الوصية على الدين؟ السبب في هذا أن الدين له مطالب، ومطالب بحق، يمكن أن يتقدم إلى المحكمة، إلى القاضي، إلى من له الأمر، ويطلب منه إيفاء الدين المثبت بالوثائق، فهنا له سلطان. أما الوصية ما هناك ما يمكن أن يتقدم به الموصى، أولا الموصى إليه أو الموصى له قد لا يعلم، ولو علم ما قد لا يكون عنده إثبات، ولو كان عنده إثبات يمكن أن يتخلص الورثة بأنه ما عنده مال، بأنه ما ترك شيء، بأنه عليه حقوق، بأنه إلى آخر ما يمكن أن فلذلك قدم الله ذكر الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ لأن الهمة في أداء الوصايا والقيام بها ضعيفة بسبب الطمع والجشع والرغبة في المال، وعدم وجود قوة عند المطالب الموصى له، بخلاف الدين فإن له مطالبا، ولذلك قدمه الله، ولذلك لم يقدمه الله تعالى ذكرا بل أخره، فقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم، يعني لو قال قائل ليش هذه القسمة؟ الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أنتم تجهلون أيهم الأقرب نفعا، فالميراث ليس للانتفاع. ولذلك بعض الناس يقول أنا ولدي عاق سأحرمه من الميراث، ليس لك حقا تحرمه من الميراث، عقوقه عقوبته عند ربه، لكن الميراث لا علاقة له بالعقوق، فلا دخل للعقوق بالميراث. كذلك ابن يقول والله أبوي ما كان يصرف علي، أبوي مهم، أنا ما أعرف أبوي، كما هو الحال من بعض الآباء، يلد له الولد ويهمله، إما يطلق أمه وينسى الموضوع أن له أولاد لا ينفق، هذا لو مات لورثه أبوه، لأن هذا حكم الله عز وجل الذي بينه، فليس للميراث علاقة بالانتفاع. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إنما تفعلون ذلك فريضة من الله، والله عليم
حكيم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.